الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا الحديث متفق عليه، وقيل ان اسناده من اصح الاسانيد، فعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن نافع مولى بن عمر عن عمر عن ابن عمر، منهم من قال هذا الاسناد اصح من اسناد مالك عن نافع عن ابن عمر. فعبيد الله من أقوى الرواة عن عبيد الله، وعبيد الله بالتصغير العمري ثقة، وأخوه بالتكبير عبد الله ضعيف. وهذا الحديث أخرجه مسلم قبل مطولا في كتاب الإمام، وأرادها هنا أن يريده مع أو من جملة أحاديث فيها بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلاة قبل الخطبة، وابن عمر ذكر ذلك وعزى هذا العمل لأبي بكر وعمر. وفائدة ذكر فعل الصحابة مع أن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفي، إنما هو رفع توهم النفس وتأكيد أن هذا الأمر هو الذي مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم وورثه عنه أبو بكر وعمر، فهما من الخلفاء الراشدين. وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم أن نأخذ بسنتهما وأن نعض عليها بالنواجذ وأن نقتدي بها. ولذا قال العلماء لو أن الصحابة اختلفوا على قولين، قول قال به أبو بكر وعمر وآخر قال به جمع غيرهما، فإن الراجح القول الذي فيه قول أبو بكر وعمر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وأبو بكر وعمر أفقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن المنقول عن فقههم قليل. لو أنك ذهبت إلى دواوين ومعالم وموسوعات الفقهية والحديثية كأن تنظر في المصنفين، مثلا مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، وأن تنظر في الكتب الفقهية التي اعتنت بمذهب الصحابة ككتب ابن المنذر والمجموع والمخلى والمغني، تجد ذكر أبي بكر وعمر قليل جدا، وتجد ذكر ابن عباس وصغار الصحابة وابن عمر وابن مسعود كثير. ولا نشك قيل أم له أن أفقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، وفقههم يتمثل في نمط الحياة الذي كان في عصرهم، فما تغير شيء من نمط الحياة التي يعيشونها، وهذا هو عين الفقه ولبه وأصله. فعمر كان قد حبس الصحابة ومنعهم من الخروج من المدينة، وكان شعاره لمن تتركوني، كان يشاورهم تسعت رقعة الإسلام بسبب فتوحاته، أبو بكر كان شعاره مع تغير نمط الحياة في زمنه انفاذ بعث أسامة، ارتد قوم عن الشر وبلع قوم الزكاة، وطرأ في أول وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد يخطر في البال أن يؤجل أو أن يلغي بعث أسامة في أن يسير جيشا للشام، فأبى. وكان شعاره انفاذ بعث أسامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى به. فحرص أبو بكر وقد رمى بالإسلام رمية مباركة إلى البلاد المباركة إلى الشام، وحرص عمر وقد رمى بالإسلام رميات إلى جهة عراق العجم إلى الفرس والروم، وحاربهم وانتصر عليهم واتسعت رقعة الإسلام، فبدأ نمط الحياة تغير. عثمان رأى أنه لا مندوحة لأن يأذن لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من المدينة إلى العراق وأن يعلموا الناس هناك، وكثر السؤال. ثم بالتدريج تغير نمط الحياة، فالحياة العامة في زمن أبي بكر وعمر كانت هي عين الحياة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الشعار عملا ولم يكن قولا، ما كانوا يحتاجون لكبير أمر. فلما اتسع نمط الحياة احتاجوا للفقه وكثر السؤال ونزلت النوازل، ورأى الأصحاب أشياء لم تكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأت تقل البركة. فالفقه ليس فقط في كثرة المسائل، فكم من فقيه ساكت وكم من فقيه مبارك. ولذا الصحابة الصغار كابن عمر لما أراد أن يبرهن الهدي النبوي صلى الله عليه وسلم كان يقرن السنة مع أن هذا هو الذي كان في زمن أبي بكر وعمر. اسمع ماذا يقول ابن عمر، قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. النبي وأبا بكر وعمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. قلنا هذا تغيير جرى من قبل بعض خطباء بني أمية، وكأن بهم أرادوا أن يجبروا الناس على سماع خطبتهم. الناس كانوا يصلون ويخرجون، فلما هم يخطبون ثم يصلون الناس تسمع خطبتهم. وهذا كما سيأتينا في حديث أبي سعيد الخدري أول ما اشتهر كثيرا في زمن مروان بن الحكم، ولكن مروان تذرع بأن هذا الأمر عرف عمن قبله. تغيير سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان من قبل الأمراء، هل في هذا مندوحة لأن نتركها؟ إن هجر السابقون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تترك؟ هل السنة إن هجرها الناس قديما يلغى كونها سنة؟ هل هجران الناس السنة يمنع من حجيتها؟ أم أن السنة حجة بنفسها ولو تركها الخلق كله ولو تركها الخلق كله؟ فالذي يتذرع بترك السنة لأن الناس تركوها قديما وقد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مخطئ. فالسنة سنة، وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة بنفسه ولا يحتاج لحجيته أن يعمل بالفقهاء. وأعجبني شديدا ابن دقيق العيد ألف كتابا، كان شيخنا الشيخ أحمد الأنصاري رحمه الله يتتبعه، وكان يجهد أن يجد، وبلغه أن نسخة منه عند عبد الله بن صديق الغماري، وذكره صالح الفلاني في كتابه البديع العظيم إيقاظ همم أولي الأبصار، واسم كتابه: ما خالف فيه الأئمة الأربعة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما خالف فيه الأئمة الأربعة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نحب علماءنا ولا سيما الأئمة الكبار وعلى رأسهم الأئمة المتبوعين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، لكن حبنا لهم لا يمنعنا من تخطئته ويمنعنا من تقليده. فهنا يقول عبيد الله النافع بن عمر، طبعا الراوي عن عبيد الله ابو اسامه محمد بن اسامه الهاشمي مولاه، وعبد بن سليمان ايضا كوفي كلابي ابو محمد. هذا الحديث قلت لكم في صحيح مسلم موجود في كتاب الإمام برقم 79، أخرجه مسلم من طريق عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. تصدقنا وأكثرنا الاستغفار، في شيء زائد عن حديث الباء بكثرة الاستغفار. التعليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قال: فقالت امرأة منهن جزلة أي بليغة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. حديث الباب الذي مر بنا في حديث جابر قال: لأنكن تكثرن الشكاة وتكثرن العشير. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن كون النساء أكثر أهل النار، فذكر كم سبب؟ ثلاثة. الأول السبب الأول تكثرن الشكاة، والسبب الثاني يكثرن العشير، والسبب الثالث يكفرن اللعن: لا تلعنوا أحدكم ولدها، لا تدعوا أحدكم على ولدها فلعلها توافق ساعة استجابة. فمن قبيح طبيع النساء أن تدعو على ولدها وأن تلعنه، ومن قبيح صنيعهم سواء اجتمعنا مع بعضهن بعضا أن يكثرن الشكاية الشكوى. ومن أقبح هذا الصنيع أن تكثر العشير المعروف الذي يبديه الأزواج لهن. فهذه أسباب ثلاثة تجعل النساء يدخلن النار والعياذ بالله تعالى. هنا قال بعدها: ومن أجله أورده مسلم هناك قال: وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل. وأما نقصان الدين فتنقص الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان. الهاء تفطر وتقضي وتنقص أيام لا تصلي ولا تقبل. إذا مسلم ذكره في كتاب الإيمان والنووي بوب عليه باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات، وبيان لفظ إطلاق الكفر على غير الكفر لله يكفرن العشير. فالكفر يطلق ولا يراد به الخروج من الملة. الكفر إن أطلق في الشرع فلا يلزم من إطلاقه أن يكون صاحبه خارجا من الملة. فأولا قد يقع الإنسان في الكفر ويراد به كفر غير الخروج من الملة ككفران العشير، ومعنى كفر أي غطى، والكافر سمي كافرا لأنه يغطي فطرته، ومن غطى فضل غيره وإحسانه إليه فقد كفر صنيعه. فالمرأة لما لا تعترف ولا تقر بالخير الذي يقدمه زوجها له فقد كفرته، أي غطت وحجبت ومنعت هذا الصنيع الذي له. وهذا يأتينا مطولا إن شاء الله تعالى في حديث أبي سعيد الخدري. وحديث أبي سعيد أيضا أخرجه مسلم في موطن آخر نسمعه وقبل سماعه تفضل الخير.
وان بارك الله فيك. سيارتك والسياره فيها شغل الطريق والتراجع المقابل للمسجد والاخوات الحديث وحيده سيارتك والسياره فيها شغل الطريق والتراجع المقابل للمسجد.
هنا انبه على مساله وقد تتبعت صحيح مسلم تتبعا تاما واعددت نشره له من سنوات، اسال الله عز وجل ان يعين على ان ينشر، وتبين لي بيقين ان هنالك خللا في ترطيم محمد فؤاد عبد الباقي، وهو الترطيم المعتمد بين ايدينا وفي جل النسخ الان. محمد فؤاد عبد الباقي اذا تكرر الحديث فانه يضع يكرر الرقم، فهذا رقم 888 هو نفس حديث رقم 79، لكن هنا جاء بقطعة من لفظ وهناك جاء بقطعة من لفظ، كلاهما عن نافع عن عبد الله بن عمر، وهذا أوضح في حديث أبي سعيد الخدري الآتي. وهنالك في عشرات المواطن من ترطيب محمد فؤاد عبد الباقي لصحيح مسلم أحاديث مكررة وأعطاها رقما جديدا، والأصل أن يضع الرقم المكرر دون إعادة حتى تظهر عدد أحاديث صحيح مسلم. للآن لما نقرأ كتب البخاري عدد الأحاديث الصحيحين صحيح البخاري صحيح مسلم نجد أقوالا كثيرة، ولا نقف على شيء يقين، مع أن الأرقام يعني أمرها يعني يحتاج إلى اجتهاد صحيح، لكن الاجتهاد ينبغي أن يكون معقورا في عدد قليل من الأحاديث، أما الأحاديث المكررة فظاهرة. يأتينا هذا في الحديث الآتي، الحديث الذي معنا حديث عبد الله بن عمر عند البخاري في الصحيح، أخرجه الإمام البخاري في كتاب الجمعة برقم 963، وبوب عليه بقوله باب الخطبة قبل العيد. باب الخطبة بعد العيد، باب الخطبة بعد العيد، تكون الخطبة بعد صلاة العيد لا قبل. ذكرنا في الدرس الماضي وأعيد لأزيد وليقع التقرير، يقع التكرار يعني بعد التكرار. الصحابة لما رأوا أمرا مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تضافروا على محاربة خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكل روى بألفاظ حاسمة حازمة واضحة قاطعة في أن الصلاة لا تجوز إلا أن تكون قبل الخطبة لا بعدها. نسمع حديث أبي سعيد وهو الحديث الأخير من أحاديث الباب، وذكره الإمام البخاري في صحيحه بزيادات في أربعة مواضع.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن قطب قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن داوود بن قيس عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم، فإن كان له حاجة ببعض ذكره للناس، أو كانت له حاجة بغير ذلك أمره بها، وكان يقول: تصدقوا تصدقوا تصدقوا، وكان أكثر من يتصدق النساء ثم ينصرف، فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم، فخرجت مخاصرا مروان حتى أتينا المصلى، فإذا كثير الصمت قد بنى منبرا من طين ولبن، فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة، فلما رأيت ذلك منه قلت: أين الابتداء بالصلاة؟ فقال: لا يا أبا سعيد، قد ترك ما تعلم. قلت: كلا والذي نفسي بيده، لا تأتون بخير مما أعلم. ثلاث مرار ثم انصرف.
هذا الحديث حقيقة قصة جليلة من أبي سعيد الخدري، لا تخرج عما مضى من المعاني، لكن فيها محاولة لجذب مروان بن الحكم في ألا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أولا هذا الحديث سبق ذكره أيضا مسلم، وذكره ولم يورد إسناده برقم 80. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن عمر الذي ذكرته لكم قبل قليل. فهنا ما أورد الإسناد، وهنا أورد الإسناد، وهنا ذكر الحديث فيه اختصار ليس فيه ما يسعف على نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله تعالى. وفي هذا إشارة إلى أن مسلم رحمه الله تعالى واسع الرواية، وأنه انتقى من أحاديث الباب أحاديث كثيرة، وأنه ذكر الأحاديث أحيانا دون أن يذكر ألفاظها ليرفع التفرد عما ورد في الباب، مع القول بأنه يعرف ألفاظها، ومع هذا فقد ذكرها بألفاظ أخرى، وهذا يدل على سعة الرواية عنده رحمه الله تعالى. هذا الحديث فيه لطيفة في الحديث النبوي، رواه من طريق علي بن حجر السعدي عن إسماعيل بن جعفر، وذكرنا أن علي بن حجر السعدي وهو شيخ مسلم له صحيفة روى فيها الأحاديث مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم التي وقعت له من طريق إسماعيل بن جعفر المدني أبو إسحاق. وحديث علي بن جعفر السعدي عن أبي السعدي عن أبي جعفر المدني رقم 422 فيه هذا الحديث الذي معه. فلطيفة هذا الإسناد أنه من صحيفة من نسخة حديثية، يعني مسلم نقل بعض الأحاديث من كتب وقعت له ودونها شيوخ، فالضبط الذي في صحيح مسلم طارة ضبط صدر وتارة ضبط سطر، طار ضبط من الحفظ وطار نقلها من الصحف من الصحف والكتب الحديثية. فروايات علي بن حجر السعدي عن إسماعيل بن جعفر المدني روايات موجودة عند مسلم بصحيفة حديثية بنسخة حديثية، وهذا منها أيوب بن أيوب أيوب يحيى بن أيوب المقابري أبو زكريا البغدادي وقتيبة بن سعيد البلخي وعلي بن حجر بن إياس السعدي رووه عن إسماعيل بن جعفر عن داود بن قيس الفراء الدباغ أبو سليمان المدني عن عياض بن عبد الله بن سعد القرشي العامر المكي، ومدار الحديث على عياض ابن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري. ما اسم أبي سعيد الخدري؟ من يعرف اسم أبي سعيد الخدري؟ تفضل.
سعد بن مالك.
ما شاء الله عليك، سعد بن مالك. كيف عرف ذلك؟ تحفظ؟ طيب. ما اسم أبو موسى الأشعري؟ طيب. أبو سعيد الخدري سعد بن مالك الأنصار. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج، كان هذا تفيد المداومة، القراءة التي احتفت بالباب تفيد كان دائما يخرج من بيته ويخرج من مسجده من المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد إلى المصلى. وهذا نص صريح مع غيره يفيد أن السنة النبوية في صلاة العيدين الذي داوم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما هي الصلاة في المصلى وليست الصلاة في المسجد، إلا إن وجدت حاجة للصلاة في المسجد، كان يكون هنالك مطر مثلا، كان يكون هنالك مطر حينئذ يصلي في المسجد، أما الأصل الصلاة في المصلى. وهذه سنة أول من أحياها شيخنا الألباني رحمه الله، وعندما جاء الأردن اشترى بنفسه من ماله الخاص على فقره آنذاك ما جهز به مصلى العيد، وكان الناس يصلون فيه، ثم انتشرت هذه السنة ولله الحمد والمنة. والشيخ علي الطنطاوي في كتابه الذكريات ذكر كيف أن الشيخ الألباني في الشام كان يحرص كل الحرص على هذا، وأنه تكلم مع العلماء والفقهاء وحتى أنه رحمه الله تفرغ فكتب كتابا اسمه المصلى للعيد والسنة، برهن فيه وأثبت أن المصلى للعيد هو السنة. وفي هناك لفتات حسنة طيبة في إصرار الشيخ رحمه الله على صلاة السنة في العيد، والنقاش بينه وبين العلماء الذين يتبعون المذاهب في زمنه، وكيف أن بعضهم يعني أقر كلام الشيخ وبدأوا يتحولون إلى هذه السنة. تأملنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان، قلنا هذه كانت تفيد الدوام، كان يخرج أي يخرج من بيته، أو إذا كان في مسجده وهو بجانب بيته يخرج من مسجده، من مسجده إلى أي؟ إلى المصلى. متى يخرج؟ قال يوم الأضحى ويوم الفطر. كان الخروج يوم صلاة العيد صلاة الأضحى صيام. قال فيبدأ الصلاة، يبدأ أول ما يخرج البدء بما؟ بالصلاة قبل الخطبة. تأمل، الكل يتكلم في نفس الحالة. أبو سعيد هو الذي صرح بها، لماذا روى هؤلاء الصحابة شيئا استقرت كلمة الفقهاء من غير خلاف بينهم أن السنة الخطبة ثم الصلاة. لماذا هذا التشديد وهذا التأكيد وهذا التكثير وهذه الروايات الكثيرة التي سردها مسلم؟ أبو سعيد الخدري يذكر لنا السبب، وأن فترة من الزمن في زمن بني أمية كان الأمر على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فمع البيان والوضوح يرتفع الشر ويثبت الخير. إذا دائما نقول لإخواننا وأحبائنا وأرجو أن تتأملوا معي، الخير أول ما يبدأ بالمفهوم، ثم بعد المفهوم يترجم إلى واقع الحياة. تأمل معي، الله أنزل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، مع قول الله يوم أكملت لكم دينكم كان الأقصى تحت حكم الروم، بلاد الشام كان تحت حكم الكفار، والعراق كان تحت حكم الكفار. الدين كامل، وبعد ما اكتمل الدين من ناحية عملية فانتشاره على أقرب اللقاء لمكة والمدينة. كيف اكتمل الدين؟ مقومات اكتمال الدين موجودة فيه، مقومات اكتمال الدين موجودة فيه. ولذا دائما الخير يبدأ بأن تجتمع المفاهيم على السنة، فإذا اجتمعت المفاهيم على السنة ما أسرع أن يترجم هذا الخير الذي في القلوب إلى واقع الحياة. فهنا يقول هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إظهار هدي النبي صلى الله عليه وسلم واجتماع العقول والقلوب على المفاهيم يسبق بروز ذلك في واقع الحياة. إذا تتأمل معي المسائل القلقة التي يدرسها المشايخ والعلماء ويرفعون فيها الشبهة، يتقوى طلبة العلم من أهل السنة ويبقوا ثابتين عليها، والمسائل التي لم يدرسوها وتهجم عليها الشبهة يقع بلبلة وقلق فيها. فأول الخير أن تعرف هدي نبيك صلى الله عليه وسلم، أول الخير. ثم بعد أن تعرفه الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم. يهودي يهود لما سمعوا قالوا عرفناها جعلناها دينا، قال عمر نزلت يوم العيد، اليوم أكملت لكم دينكم نزلت يوم العيد. فما في فرحة للمسلمين أحب إليهم اليوم أكملت لكم دينكم، فاكتمل الأمر في النفوس والقلوب والعقول قبل أن ينتشر إلى بيت المقدس وقبل أن ينتشر إلى أقرب البلاد للمسلمين. وفي هذا إشارة إلى أن التمكين في الأرض قبل أن يكون في واقع الحياة لا بد أن يكون في القلوب. ولذا قال بعضهم كلمة كان شيخنا يحبها ويرددها كثيرا، كان يقول أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم في أرضكم، أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم في أرضكم. أما ونحن نجهل الدين والحماسات الفارغة وركوب الأمواج والظن أن إقامة الدين إنما يكون برمي قنبلة ولا بحمل مسدس أو قطعة من سلاح، هذا تصور مشوه للشرع. فالدين يكمل بأن نفهم الحق، ثم بعد أن يكمل الحق حينئذ نترجمه بواقع الحياة. قال: فيبدأ بالصلاة، أي يبدأ قبل أول ويخرج بالصلاة، فإذا صلى صلاته، أي إذا صلى صلاة العيد وسلم من صلاة العيد، قام من مصلاه فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاه. تفصيل دقيق. إذا صلى بعد ما يصلي يقول يقبل النبي صلى الله عليه وسلم من مصلاه على الناس، وهؤلاء يجلسون في مكان الصلاة التي صلوها. فإن كان له حاجة ببعث، والمراد بالبعث بعث الجيش وحثهم على الجهاد في سبيل الله، البعث لموضع الغزو، فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس، ذكر للناس الجهاد حتى تستعد النفوس لملاقاة العدو، فهذا من خطبة. أبو سعيد يفصل الخطبة التي كان يخطب بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأفادنا أن الصلاة قبل الخطبة، وأفادنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج ولا يصلي في المسجد، وأفادنا أن النبي كان يتمهل يصلي صلاة وبعد الصلاة يذهب للناس. فإن كان هنالك بعث ذكره للناس، أو كانت له حاجة بغير ذلك، له حاجة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير البعث، كحاله صلى الله عليه وسلم لما أطلعه الله تعالى على أن النساء أكثر من النار فأمرهم، قال: أو كانت له حاجة بغير ذلك، أي بغير البعث، وكان تكون الحاجة كما قلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمرهم بها، ضمير بها يعود الحاجة، أمرهم بالحاجة. وكان يقول، كان صلى الله عليه وسلم يقول للناس في خطبة العيد: تصدقوا تصدقوا تصدقوا. لاحظ حث النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة. طبعا الصدقة المال قليل، المال الذي بين أيديه قليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري في حديث عوف بن مالك الأشجعي، قال: اعدد ستة بين يدي الساعة، حتى قال صلى الله عليه وسلم: وأن يعطى الرجل 100 دينار ويظل ساقطا. فكان المال في زمنه صلى الله عليه وسلم قليل. فتصدقوا بما؟ صدقة الفطر، تصدق ولا تكتفوا بها، صدقة الفطر قبل، وتصدقوا في صلاة الأضحى بالذبح، والتصدق بالطعام، يوم عيد يوم مواساة الفقير، يوم طعام يوم إشباع. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يحقق المراد من العيد كان يأمر بالصدقة، ولما ذهب النساء زاد الأمر بالصدقة، فقال: إن كنا أكثر أهل النار، وذكر الأسباب الثلاثة المذكورة في جملة الأحاديث، وأمرهن بالصدقة. قال: وكان أكثر من يتصدق النساء. النساء اسم مؤخر لكان، وكان النساء أكثر ما يتصدقن، وكان أكثر من يتصدق النساء، ثم ينصرف. النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد ذلك ينصرف بعد الصلاة وبعد الخطبة التي كانت إما أن يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وإما أن يحث الناس على البعث إن كان بحث ذكره لهم، وإن كان أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ذكره لهم. البعث يقرر العلماء أن الواجب على أولياء الأمور الجهاد مرة في العام، أقل الواجب مرة في العام. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما إما في الأضحى وإما في العيد كان يذكر البعث، كان يذكر البعث. قال: ثم ينصرف. فلم يزل، الآن هذا كلام أبو سعيد، لم يزل أمر العيد كائنا على هذا الحال. إيش يعني لم يزل أمر العيد كائنا على هذا الحال؟ خارج المسجد والأمر بالناس بالمعروف والمنكر أو البعث، الأهم من هذا كله ومناسبة إيراد الحديث أن الصلاة كانت تسبق الخطبة، وهو الذي يوافق أحاديث الباب. قال فلم يزل كذلك حتى كان إلى أن صار مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية الأموي المدني، وكان أميرا على المدينة معاوية، حتى كان صار هذا عاملا على المدينة. قال أبو سعيد قال فخرجت مخاصرا مروانا. من القائل فخرجت مخاصرا مروانا؟ قال أبو سعيد الخدري. يقول خرجت بعد صلاة العيد أو مع صلاة العيد خرجت مخاصرا مروانا. ومعنى العرب تقول مخاصرا مروان أي خرجت مماشيا له، محاذيا إياه، جانبي بجانبه، ويده بيدي. يقال خاصره إذا أخذ يده بالمشي، وأصل الخصر كأنه جالس بجنبه وخصره يحاذي خصره، ماسك بيده والخصران بجانب بعضهم بعضا. طبعا أبو سعيد يدري إيش يعمل، أبو سعيد يدري إيش يعمل. لما قام مروان المطلوب من مروان إيش يعمل على وفق السنة؟ إيش المطلوب يعمل؟ يصلي بعدين يخطب. شو عمل؟ ماذا فعل أبو سعيد؟ أخذ يده بيده وخاصره ومشى بحذائه جانبه بجانبه ويده بيده. قال فخرجت مخاصرا مروان حتى أتينا المصلى، حتى جئت أنا وإياه المصلى لنبدأ إما الخطبة وإما الصلاة. فإذا كثير من الصلط، كثير من الصلط بن معدي كرم الكندي المدني تابعي وليس صحابي، روى له النسائي فقط ومن عده صحابي أخطأ. كثير من الصلط كان المصلى بجانب بيته، وكان العلم فوق بيته. العلم كان يوضع، العلم النبوي في الزمن الأول كان موجودا في المعارك، وكان يرفع على الرماح، وكان يرسل على الرماح في أماكن اجتماع المسلمين. وكان العلم كما مر معنا في حديث الله بن عباس وهو ثابت البخاري ومسلم، كان العلم على باب على ظهر البيت. قال كثير من الصلط اجتهد، قال بنى منبرا من طين ولبن، بنى مكان مرتفع، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتفع عن مكان وينزل، فبنى هو مكانا من طين ولبن، ويعمل من اللبن ما يعمل من الطين قبل ان يتعرض الى النار. فاذا تعرض الى النار يسميه العرب الآجر. الطين اذا عرضه صاحبه للنار اما ليلونه ويصبغه ويجمله، واما ليقصيه ويمكنه، فاذا تعرض للنار يسمى آجر. فصنع منبرا من طين ولبن، فإذا هذه الإذا فجائية. يقول أبو سعيد فإذا فاجأني مروان، فإذا مروان ينازعني يجاذبني ينازعني يداه. فإذا مروان يقول ينازعني يده، أو يقول فإذا مروان ينازعني يده أو يده، يصلح الوجه، ينازعني يده أو يده. فإما أن يكون يده منصوبة على أنها مفعول به ثاني، وإما أن تكون يده بدل من ضمير الفاعل. المعنى على الرفع ينازعني يده أي تجذبني يده، تجذبني يده إلى جهة المنبر. ينازعني يده أي يد مروان تنزع بي وتجذبني لأن أذهب لوين؟ للمنبر حتى يبدأ بالخطبة. وعلى رواية الناصر يجذبني يده مني، أي يسل يده من يدي ويريد أن يخلص مني وأن يتقدم حتى يذهب لجهة المنبر، كأنه يجرني نحو المنبر. اليد باليد، أبو سعيد يجر يجره مروان بجهة المنبر. قال وأنا أجره نحو الصلاة، مكان الصلاة غير مكان المنبر، منبر مبني من لبن من طين ولبن، هو يجر من جهة المنبر ومسلم يجره بجهة الصلاة. فلما رأيت ذلك منه، طبعا الكلام لمن؟ أبي سعيد. يقول لما رأيت ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة؟ لماذا لا نبدأ بالصلاة؟ أمر أمير المؤمنين في أمر يخص العبادات، هل يخالف حكم الشرع أم أن حكم الشرع أقوى من حكم الولاة؟ العبادة أصلها توقف النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا أرسل إلى علي أن يقوم الليل، إيش هو قيام الليل؟ فقال علي أيدينا بيد الله، إن شاء أرسلها وإن شاء فرضها، يعني إن يسر ما قمت وإن يسر ما قمت. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي ويضرب بيديه على فخذيه ويقول يقرأ قول الله وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قال ابن حجر دل هذا الحديث على أن أمر الوالي سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك على أنه ولي أمر لعلي أو كان واليا للمسلمين وأميرا وخليفة لهم، إن أمر بشيء فليس أمره فوق الحكم الشرعي، فليس للوالي أن يجعل النفل فرضا ولا أن يجعل الفرض نفلا ولا أن يغير ولا أن يبدل الصلاة. يعني الأمير لو قال يا جماعة صوموا صيام نافلة ويصبح الصيام فرض يبقى نافلة، يبقى نافلة. أين ابتداء الصلاة؟ لماذا تبتدئ بالخطبة؟ لماذا تؤخر الصلاة على الخطبة؟ أين ابتداء الصلاة؟ فقال لا يا أبا سعيد، مروان خلص منه، خلص يده منه، حاول بأي طريقة يجبره. قال قد ترك ما تعلم، ترك الأمراء ما تعلم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ترك ما تعلم، ترك السنة من القديم، حديث سعيد بن المسيب عن أم سلمة إلى هل هلال بالفجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن شيئا من شعره ولا ظفره. يقول بعضهم لمن أدرك سعيد، يعني عصر التابعين وسعيد تابع كبير، يقول رأيت الناس يقول يقلمون أظافرهم ويستخدمون النورة، يعني يرفعون الشعر يزيلون شعر العام في المصلى. قال إني سمعت أبا سعيد يقول عن أم سلمة إذا هل هي ذكر الحديث، فتأكدوا من أبي سعيد، فقال أبو سعيد نعم إني سمعت أم سلمة تقول وذكر الحديث. قال ولكنه هجر، ثم هجر متى هجر؟ كان عصر التابعين، عصر التابعين أحيانا يهجر الشيء لأنه لم ينتشر ولم يشتهر، ولأن الأئمة الذين يقتدى بهم لا يظهروه ولا يعملوا به. ولذا لما فعل ذاك الأمير أمير المدينة ما فعل، فالمدينة من صفتها أنها تنفي فرسها، وهذه صفة باقية فيها. المدينة النبوية مدينة مباركة يأرض إليها الإيمان كما تأرض الحية إلى جحرها، الحية لم تخرج الجحر ويريد الإنسان أن يخرجها منها تنفخ جدا، تنفخ جدها وتلصق بدنها بجحرها فلا يستطيع أحد أن يخرجها. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان في المدينة يبقى ثابتا قويا مع وجود الفتن، ففي آخر الزمان ظهور الفتن النجاة من الفتن بلاد الشام والمدينة النبوية، المدينة النبوية لذا يكون آخر معقد للمسلمين سلخ في آخر الزمان، المعقل المرتبة التي تكون بين الأعداء وبين المسلمين، المرتبة الحصن آخر آخر مرقبة، آخر خصم للمسلمين سلح. سلح تدرون ماذا يقول؟ يقول الحموي في سلح في كتابه أمير البلدان، يقول مدينة سلح مدينة بعد خيبر قبل المدينة النبوية، آخر مرقبة للمسلمين وين؟ سلح. الحديث صحيح في سنة أبي داود. سلح تكون لما تمشي للمدينة تمر بخيبر، وفي طريقك للمدينة تظفر بسلخ ثم تظفر بعد أن تتجاوز خيبر. فأسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين. النبي أخبرنا بهذا حتى نبرأ الشر عنا، وحتى نعلم كيد عدونا بنا، لا لنستسلم لهذا الشر. قال: قلت كلا. قال: يا أبا سعيد، قد ترك ما تعلم. قلت كلا، كلا للردع، كلا في عربية تفيد الردع، كلا استخدمها لأن فعل هذا الأمير يحتاج لرابع، لأنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كلا والذي نفسي بيده لا تأتونه، أنتم معاشر من غير وبدل، من لا تأتون بخير مما أعلم، لا تأتون بخير مما أعلم من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرها ثلاثة مرات. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في أربعة مواطن، الموطن الأول برقم 304 في كتاب الحيض، وقال: باب ترك الحائض الصوم. إيش ترك الحديث بترك الصوم؟ ترك الحائض الصوم. إيش ترك الحديث؟ صدق الحديث. الحديث تتمة ما أوردها مسلم، أوردها في الموطن الأول، أورد إسنادها ولم يرد لفظها. فالبخاري أورده من طريق زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقنا، فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكثرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين، أذهب للب الرجال الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. الله لما ذكر شهادة المرأتين إيش قال؟ قال: أن تضل إحداهما فإيش؟ فتذكر إحداهما الأخرى. لذا يذكر من كتب في مناقب الإمام الشافعي أن أم الشافعي جاءت لتشهد، فدخلت مع أختها لتشهد، فقال القاضي: يا أمة الله أخرجي، فإن شهدت أختك تشهدين بعدها. فقالت: لا والله، لا والله، لا أشهد إلا على مسامعها ولا تشهد إلا على مسامعي، فإن الله يقول: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما. هذه تلد الشافعي رحمه الله تعالى. فهذه شهادتهن، فالمرأة لا تنظر. قال: فذاك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. فالحائض تترك الصلاة وتترك الصوم. العقل أمر نسبي، والمرأة عقلها ناقص بالنسبة لعاطفتها، الرجل عاطفته ناقصة بالنسبة لعقله، ومع هذا فقد يكون عقل الرجل أضعف من عقل المرأة. كم من امرأة أعقل من الرجال؟ فالعقل قليل أو كثير بالنسبة للعاطفة. فالرجل عقله أكثر من عاطفته، والمرأة عاطفته أكثر من عقله. وأخرجه البخاري برقم 1462 كتاب الزكاة، وذكر شيئا زائدا جميلا للغاية، بوب عليه بقوله: باب الزكاة على الأقارب. طب لما نسأل حديث الذي معنا: وكان أكثر من يتصدق النساء ثم ينصرف، انصرف وين النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان بلاد كثيرة ينصرف، لكن هذه الرواية في كتاب الزكاة عند البخاري، خرجها أيضا من طريق زيد بن أسلم عن عياض عن أبي سعيد، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال أيها الناس تصدقوا، ومر على النساء صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقلنا وبما ذلك يا رسول الله؟ قال كثرنا اللعنة وتكثرنا العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين، أذهبوا لذب الرجال الحازم لذب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء. قال ثم انصرف، فلما صار إلى منزله النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا بعد هذه الخطبة، قال فلما صار إلى منزله، إذا النبي انصرف إلى منزله، جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه، فقيل يا رسول الله هذه زينب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي الزيانب؟ هل من حرج أن يعرف الناس اسم زوجتك ولا اسم أمك ولا اسم أختك؟ في حرج؟ أي زيانب؟ نساء قالوا، صحابة قالوا هذه زينب تستأذن. النبي يقول ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية. النبي يقول ابن سمية، يعني أم سمية معروف. اليوم للأسف الناس تستحي من اسم الزوجة واسم الأخت، ولا تستحي من السفور والفجور واللباس الفاضح، للأسف للأسف الكبير أصبح الاسم العورة، لكن العورة الحقيقية ما أصبحت عورة للأسف الكبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي الزيانب؟ فقيل امرأة ابن مسعود زينب الثقفية، قال نعم إذنوا لها، نعم إذنوا لها، فأذن لها. قالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بصدقة وكان عندي حلي لي فأريد أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود، المرأة تقول عن زوجها، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. يعني امرأة غنية وزوجها فقير وهي أجنبية عن زوجها في المال تقول هذا لي وهذا لزوجي، وزوجها فقير فلها أن تعطي زوجها من زكاة مالها، فلها أن تعطي زوجها من زكاة مالها. هذه الحادثة في الحديث نفسه، فمسلم أورد جزءا من الحادثة والإمام البخاري أورد الحادثة بتمامها، وأما الموطن الثالث قبل الأخير عند البخاري لهذا الحديث فهو برقم 1951، وذكره في كتاب الصوم وبوب عليه بقوله باب الحائط تترك الصوم والصلاة، واقتصر على قطعة من الحديث عن أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ فذلك صام منه، إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم فيحرم على المرأة أن تصوم وأن تصلي وهو يحرم. والموطن الأخير عند البخاري في هذا الحديث برقم 2658 في كتاب الشهادة، وغوب عليه بقوله باب شهادة النساء، فأورد عن أبي سعيد قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال كذلك قال صلى الله عليه وسلم فذلك بطلان عقلها. هذا هو الحديث الذي أخرجه البخاري في هذه المواطن الأربعة. يبقى عندنا في الحقيقة مسألة طلبناها منكم جزاكم ربي خيرا، أكثر من واحد أرسل لي جوابا فجزاهم الله خيرا، على حديث جابر بن عبد الله ووردت فيه ألفاظ كثيرة، وكذلك في بعض ألفاظ غير حديث جابر، وفيها يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن. قلنا لما تلقي المرأة من قرطها دل هذا بلازم أو بدلالة الإشارة من الحديث على جواز لبس الخاتم، وعلى جواز أن تفقد المرأة أذنها. ولذا ابن القيم يقول في كتاب بحث الموجود في الباب العاشر في حكم الثقب أذن الصبي والبنت، وجوز رحمه الله أن تثقب أذن الصبي ومنع أن تثقب أذن، جوز أن تثقب أذن البنت ومنع أن تثقب أذن الصبي، لأن الأقراب للبنات دون النساء. قال أما أذن البنت فيجوز ثقبها للزينة، نص عليه أحمد ونص على كراهته في حق الصبي، الصبي مكروه أن يثقب. قال والفرق بينهما أن الأنثى محتاجة للحلية فتثقب الأذن مصلحة في حقها بخلاف الصبي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في حديث أم زرع: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، مع قولها أناسة أناسة من حلي أذني. الإنسان سمي إنسان للحركة من النوس، نوس أناسة، وأناسة من حلي أذني، أي أملأ أذني بالحلي فجعلها تتحرك من شدة هذا الأمر، جعلها تتذلل. ثم أورد حديث الباب، أورد حديث الباب على مشروعية جواز لبس البنت، على جواز لبس البنت القرب الذي يستلزم أن تثقب الأذن من أجله. طب أنا أسأل سؤال الآن، هل يجوز ثقب أنف البنت؟ البنت يثقب أنفها؟ طب إذا كان الأذن للزينة، ما المانع تكون إذا عرف في بلادها أن الزينة ثقب الأذن، ما الذي يمنع؟ وما الفرق؟ يعني الآن بعض أخواتنا في الهند السماك في شبه القارة الهندية زينتهن يضعن إيش؟ يضعن الحلية في أذنها، يضعن الحلية في أذنها، فما الفرق بين الأمرين؟ المسألة نظر واجتهاد، وهل هي تقبل دلالة الأولى أم لا؟ ولكن المعنى المشترك واحد، إذا اشتهرت وانتشرت الزينة في مثل هذه البلاد بمثل هذا العمل الذي يستلزم أن يثقب الأنف كما تثقب الأذن، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر لنقرأ شرح الإمام النووي على هذا الباب في أول حديثنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أخوي يسأل: هل أبو سعيد صلى العيد؟ الضار نعم صلى العيد، ويستفاد من هذا أن ليس كل نهي يفيد الفساد، يعني الصلاة إذا وقع فيها مخالفة لا في أصلها وإنما في وصفها، فهل هذه الصلاة المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة أم باطلة؟ المثال يتضح المقال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين ثلاثة ثلاثة، صحيح؟ واحد وضأ عضو يغسله مرتين، عضو ثلاث، عضو مرة، أتى بهدي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم على هكذا. هل هذا الوضوء صحيح تصحيح الصلاة أم لا تصحيح الصلاة؟ تصحيح الصلاة، أتى في الأركان، لكن خالف، أتى بأصل الوضوء، لكن في وصف الوضوء أتى بصورة لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس كل مخالفة. أنس بن مالك صحيح كان يقول: لو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث فيكم ما عرف فيكم إلا القبلة. فالصلاة كانت بأصلها صحيحة لكن بوصفها تخالف وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاتنا بلا شك. ثبت معنا في صحيح مسلم أن أول من مد في القراءة في الفجر ممر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ركوعه كقيامه واعتداله كركوعه وكان سجوده كاعتداله، فنحن الآن نصلي الصلاة أصلها كأصل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصفها يخالف وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد المخالفة فلا ينبغي أن يتجرأ أحد منا فيقول الصلاة باطلة. فأبو سعيد صلى، أبو سعيد صلى ومع صلاته مع قوله لأن هذا يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنكرت الأم بر ابنها وابنها أفرحها كثيرا وأحسن إليها كثيرا فهل تقول قال أنا تكفر العشير؟ نعم قال تكفر العشير. والمطلوب منا أن نبر أبناءنا حتى يبر أبناءنا حتى يبر الأبناء وآبائهم. لو الرجل هو الذي ينكر إحسان الزوجة، بعض الناس زوجة غنية والزوجة تكفر والرجل الذي يشكو يكفر، صحيح؟ فالآن من الذي اتصف بصفات أهل النار؟ المرأة أم الرجل؟ الرجل. لكن لماذا قال تكفر من عشير؟ يقول العلماء خرج هذا مخرج الغالب، الغالب المرأة في بيتها والرجل هو الذي ينفق عليها، فلو أن المرأة أنكرت فكذلك والله تعالى. إذا كان المسجد مسجد جاد يغني عن الخروج إلى المصلى، صلي في المسجد؟ لا، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد جاد، مسجد النبوي مسجد جاد، صلوا في الجمعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج. شيخ الإمام الألباني رحمه الله في كتابه صلاة النبي ذكر كتاب ابن دقيق الإيه، وذكر أنه في مجلد ضخم. هل طبع عليه؟ لا لا، ما اطلع عليه. من الذي غير في الصلاة فأرجعها إلى وضعها الصحيح؟ الصلاة ثم الخطبة، عبد الله بن الزبير. وكان سبب ذلك أنه كاتب ابن عباس، ابن عباس كاتبه ومر معنا ومر معنا، فبعد هذا الأمر بقي الأمر على الجادة ولم يختلف الفقهاء قط. ما في الآن لا يوجد فقيه يقول بمشروعية ما صنعه مروان ومن قبله. هل يجوز التصدق في عيد الفطر غير طعام المال؟ قطعا. النبي لما ذكر في حديث عمر بن بشير الصدقة على أقوام مجتمي الثمار، كان الناس يضعون الطعام ويضعون الملابس، والصدقة أقرب إلى الله تعالى كلما سد الحاجة. كفارة اليمين من الأحسن؟ تطعم ولا تطعم عشرة مساكين أو تكفوهم؟ من الأحسن؟ اللي يسد الحاجة. إذا الكسوة بتسد الحاجة والطعام متوفر، الكسوة أحسن من الصدقة، أحسن من الطعام. وإذا كان جوعان أول شيء الإنسان يريد ماذا؟ يريد الطعام قبل اللباس. فالصدقة كلما سدت حاجة كانت أقرب إلى الله تعالى. إذا كانت الصلاة في المسجد فهل يصعد الخطيب المنبر أم يخطب في مكان الصلاة؟ مر بنا في قصة أبي سعيد أنه يجوز أن المكان الصلاة غير مكان الخطبة، والمهم أن يصعد المنبر وأن يكون في مكان مرتفع، والله تعالى. قلت في بداية الباب أن المرأة السائلة صفعاء الخدين، هي محتمل أن تكون صفعاء الخدين، قلت هل هي كذلك باقي الأحاديث؟ إذا الحادثة واحدة فنعم، والقرائن تفيد أن الحادثة واحدة، والله تعالى. كنت قد قررت سابقا أنه لا يلتق بالأذن، قلت علقت الأمر إلى بحثكم وإلى أن تأتوني بكلام ابن القيم، وكلام ابن القيم يفيد المشروعية، والله تعالى. أكتفي بهذا المقدار لأجيب على باقي الأسئلة في درس غد إن شاء الله الفجر أو ما تيسر منها، ودرسنا إن شاء الله تعالى في الخميس القادم، الخميس القادم عندنا درس بإذن الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. عندي سفر لكني أعود الأربعاء من أجل ألا أقطع الدرس، الدرس القادم قائم، درس الخميس القادم قائم، جزاك الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ولا يضيع.